الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعون والبركة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شرور أنفسنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس مركزيات الإصلاح، وهذه المرة عن الوعي، أهمية الوعي بالسنن الإلهية. للتذكير مرة رابعة أو سابعة، مركزيات الإصلاح فكرتها هي الحديث عن مجموعة من القضايا التي ينبغي أن تكون محلا للاهتمام المشترك بين المصلحين والعاملين بغض النظر عن ثغورهم وتوجهاتهم ومسالكهم. جيد؟ لأنه أصلا إحنا دائما نتبنى فكرة أهمية تعدد الثغور وأهمية التكامل الإصلاحي. فلما نتكلم عن مركزيات الإصلاح لا نتكلم عن دمج المصلحين في طريقة واحدة، وإنما نتحدث عن كليات مشتركة، مركزيات مشتركة ينبغي أن تكون محلا للاهتمام المشترك بين المصلحين، وإن كان كل واحد منهم في ثغره وفي مجاله وفي طريقته. واضح؟ طيب، هذا المجلس كم؟ ربما 13 في المركزيات. احنا اذا تكلمنا عن 12 مركزية سابقة، ولا يزال الحديث مستمرا بإذن الله، لن ينتهي عند هذه المركزية. هذه المركزية هي من القضايا التي ينبغي على عامة المصلحين أن يعتنوا بها، وهي الوعي بالسنن الإلهية. الوعي بالسنن الإلهية، أهمية الوعي بالسنن الإلهية. أولا، السنن الإلهية ما هي؟ السنة الإلهية هي عادة الله سبحانه وتعالى التي يقدرها في كونه في مخلوقاته، وتتسم بالثبات، وكما قال بعض العلماء، والتي تقتضي أن يفعل سبحانه وتعالى في الثاني نظير ما فعله في الأول. واضح؟ واضح صح؟ السنة الإلهية هي العادة الجارية المضطردة التي يقدر الله سبحانه وتعالى بها الأقدار المتعلقة بكونه أو بمخلوقاته، والتي تقتضي أن يفعل سبحانه وتعالى في الثاني نظير ما فعله بالأول. فهي سنن جارية وثابتة، وهي على أنواع، منها سنن متعلقة بالكون، ومنها سنن متعلقة بعامة البشر، ومنها سنن متعلقة ب المؤمنين، أليس كذلك؟ يعني في سنن متعلقة بعامة البشر، هناك سنن متعلقة بالمؤمنين. ونجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر كثيرا في كتابه هذه قضية السنن وما يتعلق بها. طيب، إذن حديثنا اليوم عن أهمية أن يكون هناك وعي مشترك بين المصلحين تجاه السنن الإلهية. وحين نقول الوعي تجاه السنن الإلهية، فليس المقصود مجرد الوعي اللي هو الإدراك، وإنما المقصود إجراء السياق الإصلاحي والعمل الإصلاحي على وفق هذا الوعي بالسنن الإلهية. خلاصة الكلام، حين نتحدث اليوم عن مركزيات يجب أن تكون مشتركة بين المصلحين، فواحدة من هذه المركزيات هي الوعي بالسنن الإلهية، والثمرة منها هي أن يقوم العمل الإصلاحي على ضوء هذا الوعي بهذه السنن الإلهية. طيب، السنن الإلهية حقيقة الحديث عنها مهم جدا جدا، والاحتياج إليها اليوم مهم جدا جدا. وإذا كنا نتكلم عن مركزيات الإصلاح، فنحن نتكلم عن مركزية من أهم مركزيات الإصلاح في كل زمن وفي هذا الزمن بشكل خاص. والكلام عن يعني أهمية هذه المركزية من وجوه. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى أكثر من ذكر السنن الإلهية في كتابه. احنا نتكلم عن وجوه أهمية السنن الإلهية. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى قد أكثر من ذكر السنن الإلهية في كتابه، والكثرة والتكرار تدل على الأهمية. وهذه الكثرة والتكرار شيء منها آت بلفظ السنن أو السنة، وهذا في 14 موضع في كتاب الله، وكثير منها آت بغير لفظ السنة، وإنما إما بألفاظ مثل الاعتبار ها فاعتبروا يا أولي الأبصار، وإما ليس بلفظ مخصص وإنما بألفاظ تدل على يعني إمكان أن يفعل بالثاني ما فعل بالأول. وبالتالي كل قصص القرآن ها أو خلينا نقول كثير من قصص القرآن تتضمن في ثناياها إشارة إلى بعض السنن الإلهية، خاصة تلك القصص التي فيها مثلا وكذلك نجزي المحسنين. يعني أن القضية ليست متعلقة بهذه الأسماء وإنما وكذلك ها، ومثل قوله سبحانه وتعالى في قوم لوط وما هي من الظالمين ببعيد، ومثل قوله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل لما اتخذوا العجل إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. هذه وكذلك وكذلك هي واحدة من الآيات أو من الألفاظ التي تدل على معنى التكرار والاعتبار. وكذلك يعني الآيات عموما كل ما يفهم من القرآن أنه أمر متكرر في أقدار الله في الأمم. يعني مثلا لما الله سبحانه وتعالى يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض إيش كما استخلف الذين من قبلهم، هذا إيش يفهم منها؟ سنة، لأنه هي ليست مجرد أنكم إذا آمنتم وعملتم الصالحات ستستخلفون، لا، كما استخلف الذين من قبلكم، هذا معناه أنها سنة. وكذلك مثلا مثل قوله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، هذا المعنى غير مرتبط بقصة طالوت فقط، هي أتت بعد قصة طالوت صح ولا لا؟ فهي لا، يعني هي صح أنها مرتبطة بهذه القصة من حيث السياق لكنها من حيث المعنى هي عامة. إذن الوجه الأول الكاشف عن أهمية السنن الإلهية ما هو؟ كثرة ورودها وتكرارها، وهذا الورود والتكرار ليس خاصا بلفظ السنة أو السنن وإنما هو عام في كل ما يفيد الاعتبار فيما هو متكرر وفيما هو خلنا نقول قابل لأن يفعل في الثاني نظير ما فعل في الأول كما تقدم. طيب إذن هذا الوجه الأول الكاشف عن أهمية السنة الإلهية. طبعا هذا في كتاب الله تتمة للحديث وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وفي السيرة العملية العامة للنبي صلى الله عليه وسلم ما يؤكد هذه الأهمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قام في عمله الدعوي والإصلاحي وفي تبليغ الرسالة على وفق هذه السنة. الوجه الثاني الكاشف عن أهمية السنة الإلهية هي أنها من أهم أسباب العلم بالله سبحانه وتعالى، أنها من أهم أسباب العلم بالله سبحانه وتعالى. العلم بالله له أسباب وله طرق يوصل من خلالها إليه، فمن جملة أسباب العلم بالله سبحانه وتعالى التفكر في آياته الكونية ليس كذلك، ومن أسباب العلم بالله سبحانه وتعالى التدبر في آياته الشرعية وفي أسمائه وصفاته ليس كذلك. واحدة من أهم أسباب العلم بالله معرفة سننه، معرفة سننه، لأنك تتحدث عن عادة جارية مضطردة يفعلها الله سبحانه وتعالى، فكلما ازددت علما بهذه العادات والسنن ازددت علما بالله سبحانه وتعالى، ازددت علما بالله سبحانه وتعالى. وهذا يزيد من شأن السنن أنها مرتبطة بالعلم بالله وبأفعاله وبأقداره. الوجه الثالث الكاشف عن أهمية السنة الإلهية أنها من أهم أسباب الفقه في الدين، من أهم أسباب الفقه في الدين، وذلك أن الفقه في الدين على نوعين، فقه نظري وفقه عملي. يعني فقه وسيلته الأساسية في التحصيل هي النظر والدراسة والتعلم، وفقه وسيلته الأساسية في التحصيل هي العمل. واضح؟ واضح؟ في فقه في الدين وسيلة التحصيل الأساسية له هي العمل. احنا ما نتكلم عن العمل الآن عشان الأجر، هذا شيء ثاني، نتكلم عن العمل عشان الفقه. جيد؟ أما الفقه الأول فهو المعروف، يعني تحصيل العلم عبر الكتب والدراسة وحضور الدروس وتلقي العلم إلى آخره. وأما الفقه الثاني فلا يتأتى إلا بالعمل، لا يتأتى إلا بالعمل، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ومر معنا مرارا ربما كلام الطبري رحمه الله تعالى لما قال إن الطائفة المتفقهة هي النافرة وليست القاعدة، وأن وجه كونها متفقهة مع كونها نافرة والنفير يتعارض مع قضية تحصيل العلم الذي من شأنه الاستقرار وحضور الدرس وقراءة الكتاب. فما وجه كون الطائفة النافرة هي المتفقهة؟ وجه ذلك أنها تعاين في سياق عملها وبذلها في سبيل الله، أنها تعاين نصر الله سبحانه وتعالى أولياءه وإهلاكه أعداءه، ومن خلال هذه المعاينة والمكابدة تترسخ معاني عظمى في الدين. وهذا جملة من وهذا من أهم جمل الفقه. واضح؟ لما نتحدث عن السنن الإلهية فنحن نتحدث عن موضوع له علاقة بالأمرين، ولكن من أهم ما يثبت السنن الإلهية هو الجانب العملي. ولذلك بالمناسبة لما نتكلم عن التراث الإسلامي، من العلماء الذين يعتنون بالسنن الإلهية، ستجد أن من بعض السمات التي تبين هو كون العالم مكابدا للعمل للدين ولنصرة الإسلام وللجهاد في سبيل الله ولمقاومة أهل الباطل. فمثل هؤلاء القائمين بمثل هذه المعاني تجد أن استحضارهم للسنن الإلهية أكبر من غيره، وهذا يؤكد قضية الفقه في الدين عن طريق السنن الإلهية باعتبارها سببا عمليا لتحصيل هذا الفقه. إذن من يراعي السنن الإلهية أولا من جهة التصور وهذا القسم النظري، ثم يقيم عمله الإصلاحي على وفقها، ثم يرى بعينيه أقدار الله الموافقة لما تحدث به سبحانه في كتابه عن سننه، فإن هذا يزداد فقها في الدين ويزداد علما بكتاب الله ازديادا من الصعب أن يتحصل لغير من سلك هذا المسلك وسلك هذا الطريق. واضح يا جماعة الخير؟ هذه ثلاثة أمور أو ثلاث جهات كاشفة عن أهمية السنن الإلهية. الأمر الرابع الكاشف عن أهمية السنن الإلهية، الآن هذه الأمور الثلاثة التي ذكرتها قبل قليل هي أمور ليست مختصة بزماننا، صح؟ أقصد حتى هي أمور تعتبر يعني هي مرتبطة بالسنن دائما من حيث المعنى النظري. الآن سأذكر بعض الأمور الكاشفة عن أهمية السنن والتي يعني قد تتصل بالسياق العملي ولها ارتباط بزماننا بقدر من الأقدار. السبب الرابع هو أن الوعي بالسنن الإلهية من أهم أسباب الوقاية من اليأس والإحباط، ومن أهم أسباب الصبر والثبات وعدم استعجال الثمرات وعدم القعود عن العمل بسبب المصائب والابتلاءات، وهذه من أهم ما نحتاجه في زماننا. فإن من لديه العلم التام أو لنقل العلم الواسع بسنن الله سبحانه وتعالى يكون من أصبر الناس وأثبتهم وأكثرهم تفاؤلا وأكثرهم أملا وأقدرهم على تجاوز الأزمات والمصاعب، لأنه لا ينظر بعين الحدث المحدود القريب، وإنما ينظر بعين السنن الإلهية الواسعة الجارية التي من شأنها أنها لا تحدث في شيء في زمن يسير وفي حدث يعني محدود، وإنما هي متصلة وواسعة بحركة الأمم والمجتمعات والتاريخ. وهذا سبب رابع مهم جدا جدا ويحتاج إليه كثيرا في زماننا. فكأن العالم بالسنن الإلهية لا يتفاجأ بكوارث الواقع، لا يتفاجأ كثيرا، بينما من يكون قاصر العلم عن السنن الإلهية تجده أحيانا يتفاجأ بكثرة المصائب والكوارث فيقول لماذا يفعل الله ذلك مثلا، كما حدث في السنوات الأخيرة، في العشر سنوات الأخيرة لما حصلت كوارث ومصائب وجدنا من يشك، وجدنا من يعني يقع في حالة من التذبذب والاضطراب. العلم بالسنن الإلهية من الأسباب الواقية من إشكالية اليأس والإحباط والباعث على التفاؤل والأمل. الجهة الخامسة هي أن موافقة السنن الإلهية، أول شيء الوعي بها ثم موافقتها في العمل، من أهم ما تتحقق به الثمرات الإصلاحية، من أهم ما تتحقق به الثمرات الإصلاحية. يعني نحن اليوم في ظل هذا الاختلاف الكبير وظل هذا غياب البوصلة عن الكثير، كيف نحدد البوصلة الصحيحة؟ كيف نعمل العمل الذي نرجو ثمرته في الأمة؟ واحدة من أهم أسباب تحديد هذه الوجهة الصحيحة هي أن تكون إيش؟ موافقة للسنة الإلهية. واضح يا جماعة ولا واضح؟ صارت خمسة صح؟ طيب كافي كذا صح؟ ممتاز؟ يعني اقتنعتوا بأهميتها؟ خمسة كافي صح ولا بلا؟ تمام. طيب احنا نتكلم عن السنة الإلهية وأهميتها والكاشف، وأنها سبب للتفاؤل وسبب لتحقيق ثمرات العمل الإصلاحي ومن أسباب الفقه في الدين والعلم بالله وما إلى ذلك، ولكن باب السنة الإلهية باب صعب، باب السنة الإلهية باب صعب وليس بابا سهلا. وبالتالي هل نحن يا محمد نتكلم عن مجرد العناية بالسنن الإلهية، أم نتكلم عن أهمية إصابة الحق والفقه في موافقة السنن الإلهية؟ بمعنى أن الثمرات المذكورة لا تتحقق بمجرد العناية بالسنن، وإنما تتحقق بموافقة السنن، صح ولا لا؟ يعني هذا فيه الافتراض التالي: ليس كل من اعتنى بالسنن الإلهية يكون قد وافق هذه السنة، أليس كذلك؟ وبالتالي نحن بحاجة إلى ليس فقط الاهتمام بالسنة الإلهية ولا إلى مجرد العناية بها، وإنما نحن بحاجة إلى موافقتها فعلا وإصابة الحق فيها. وهذا لا يتأتى إلا بشروط وبأسباب. ولذلك ليست العناية هذه طبعا كما أسلفت نقطة مهمة جدا، حتى ما تكون، لأنه يوجد انحراف في فهم السنة الإلهية، يوجد انحراف في فهم السنة الإلهية، فنحن نحتاج إلى إصابة الحق فيها. طيب كيف العنوان الجديد؟ إيش ممكن نسميه بناء على الكلام السابق؟ كيف نتعرف على السنن؟ طيب كيف نوافق بأعمالنا السنن الإلهية؟ جيد، ها، شروط موافقة السنن الإلهية، جيد. طيب اختار واحد من العناوين اللي تحبوها من الكلام هذا واكتبوها. المهم، نعم، نحن نتحدث عن الشروط التي بها يتحقق حسن النظر أو الصواب بإذن الله تعالى في قضية فهم السنن الإلهية. أولا، أهمية العلم، أو أن يكون العلم بالسنن الإلهية متصلا بمواردها في الوحي. يعني أهمية أن تكون مرجعية الوحي هي المصدر الأساسي في فهم السنن الإلهية. ففهم السنن الإلهية لا يأتي من مثلا واحد يكون تصور الأساسي عن السنن الإلهية من علم الاجتماع، أو من جانب فكري متصل بعلم الاجتماع مثلا. هذا حاصل في الواقع صح؟ لا، مو هذا مو طريق صحيح. طيب ألا يستفاد؟ بل يستفاد في سياقه كتطبيق، كأداة للفهم، كمعرفة للواقع، لكن المصدر الأساسي لفهم السنن، إحنا نتكلم عن السنن الإيش؟ الإلهية. فمصدرها هو حديث الإله سبحانه وتعالى عن نفسه وعن أقداره وعن أفعاله. وبالتالي كلما ازداد الإنسان علما بالوحي وبموارد ذكر السنن في الوحي وبمتعلقاتها وارتباطاتها، ازداد تأهلا لموافقة الصواب في السنن الإلهية. وهنا تنبيهات أو إشارات: الأول، أهمية أن يجمع بين النصوص النظرية في الوحي وبين تطبيق الأنبياء لها، وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة تتبع سيرته. فمتى يزداد الإنسان إصابة للسنن الإلهية؟ حين يكون نظره في الوحي لمعرفة السنن متعلقا بالأمرين، بأمر النصوص الإلهية التي تذكر السنن، وبأمر التطبيق النبوي للحالة، أو خلينا نقول لكل الدعوة النبوية التي قام بها صلى الله عليه وسلم موافقة للسنن الإلهية. وبالتالي هنا يمكننا القول أنه كلما ازددنا علما بالسيرة النبوية ازددنا علما بالسنن الإلهية، باعتبار السيرة النبوية إيش يا علاء؟ تطبيقا لما قرره الله سبحانه وتعالى في سننه. واضح؟ هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني فيما يتعلق بمرجعية الوحي في السنن الإلهية، أهمية النظر الشمولي لما يتعلق بالسنن وعدم التركيز على سنة مع إهمال الأخرى. وهذا مبني على قاعدة أو قضية تقول إن السنن الإلهية كثيرة وقد تتداخل، ولذلك ليس صحيحاً أن ننظر إلى الواقع الآن مثلاً عبر سنة مثلاً الابتلاء فقط والتمحيص. نعم هي سنة، الابتلاء والتمحيص سنة، ولكن يوجد سنن إلهية أخرى، في سنة إملاء الظالم، في سنة إهلاك الظالمين، في سنة تمييز الصفوف، في سنة النصر لأولياء الله وحملة دينه. هذه سنن متداخلة. الفقيه حقا هو الذي يستطيع أن يدرك هذه السنن بمجموعها ثم يحسن تنزيلها على الواقع. لكن إحنا من لسه ما تكلمنا عن تنزيلها على الواقع، إحنا فقط نتكلم عن أنه من خلال النظر في الوحي أهمية الإدراك الشمولي للسنن، وليس الاكتفاء بسنة دون أخرى، وذلك لأن السنن متعددة وليست شيئا واحدا. جيد. الأمر الثالث، هذه الآن الثلاث، هذه الأمور الثلاثة تعتبر ضوابط، صح؟ ضوابط للنظر الصحيح في السنن الإلهية في الوحي. الأمر الثالث، أهمية مراعاة الشروط والموانع التي يذكرها الله في كتابه متصلة بقضية السنن. يعني السنة أحيانا لما تذكر أحيانا يذكر معها شرط لها. الشرط هذا ليس بالضرورة أن يكون بأدوات الشرط في اللغة العربية، أحيانا يكون بإبراز صفة معينة، يفهم من إبراز هذه الصفة أن هذه السنة متعلقة بمن تتحقق في هذه الصفات، وهكذا. فلا ينبغي أن تؤخذ السنة باعتبارها عنوانا عاما، وإنما ينبغي أن تؤخذ السنة باعتبارها سنن مشروطة، باعتبارها سنن مشروطة معها شروطها ومعها موانعها. فكلما ازداد الإنسان علما بهذه الشروط وبهذه الموانع ازداد تأهلا لموافقة الصواب في السنن الإلهية. تمام؟ هذه الآن تعتبر ثلاثة ضوابط متعلقة بالشرط الأول أو بالسبب الأول اللي هو النظر إليها في الوحي. قلنا أول شيء الجمع بين التأصيل النظري وبين الجانب التطبيقي للأنبياء وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني النظر الشمولي للسنن الإلهية. الثالث إيش؟ مراعاة الشروط واعتبار الموانع التي قد يشار إليها في سياق السنة. طيب، الشرط الثاني، والله أنا محتار أضع شرط ثاني ولا أضع ضابط رابع. خلينا أضع ضابط رابع، معلش، إن هو متصل بقضية الفقه بالسنة الإلهية في الوحي، اللي هو أهمية امتلاك أدوات الاستنباط والاستدلال والفهم المعتبرة عند علماء المسلمين في تفسير الكتاب. يعني بين قوسين أصول الفقه، قواعد الاستنباط، قواعد الفهم. هذه طبعا ليست خاصة بالسنن، ليس كذلك، هذه عامة. يعني أي نص في الكتاب يجب أن يكون هناك قدر من امتلاك أدوات للاستنباط والتفسير. طبعا هنا يستعان كذلك بأقوال المفسرين، يستعان بهذه القواعد، لكن هذا تنبيه، خلينا نضع ضابط رابع أحسن. طيب، الشرط الثاني أو الباب الثاني من لفهم السنن ولموافقتها، العلم بالتاريخ، العلم والوعي بالتاريخ. الوعي بالتاريخ كأنك تقول، كأنك وأنت تقرأ فيه تقول ما يلي: أنا الآن فهمت السنة الإلهية في خارج في الوحي، فهمت تطبيقه النبوي وكذا. طيب أنا أريد أن أقرأ هذا التاريخ الطويل لأمة الإسلام وأرى أين تحققت هذه السنن، ما الذي ميزة هذا القراءة للتاريخ، القراءة الواعية، أنها تكثر عندك النماذج، وكلما كثرت عندك النماذج سهل عليك القياس، كلما كثرت النماذج سهل القياس، واضح؟ ولكن هذا الباب الثاني صعب جدا، ليس من الصعب قراءة التاريخ، ولكن من الصعب استنباط السنة الإلهية من خلال التاريخ. صعب، يحتاج إلى فقه حقيقة، ويحتاج إلى بصيرة. ليش؟ لأنه أكثر كتب التاريخ لم تعتني بهذا أصلا، لم تعتني بهذا، فيعني الحديث عن سرد تاريخي كثير. لكن الإنسان ممكن بقراءته الواعية والفاحصة والناقدة يستطيع أن يستخرج بعض الأمور المتعلقة بسياق التاريخ. تجد بعض العلماء المؤرخين يعتنون بشيء من ذلك، ابن كثير مثلا، أتذكر ترى في برنامج السراء الدفعة الأولى كان عندنا المستوى الخامس البصيرة التاريخية، فكان المقرر بداية والنهاية، وشفت احنا مخففين عليكم نحن السلام عليكم، فكان المقرر بداية والنهاية، وكان هناك مشاريع بحثية مكلف بها الطلاب أثناء قراءة البداية والنهاية. كانت كم؟ خمسة ولا سبعة؟ سبع مشاريع. مثلا الأحاديث التي حكم عليها ابن كثير من خلال البداية والنهاية، الشخصيات التي قيمها ابن كثير، ذكر أصول نشأة الجماعات والفرق والتيارات والمذاهب. واحدة من هذه العناوين كان السنن الإلهية التي ذكرها ابن كثير في سياق التاريخ، صح ولا لا؟ هذا الآن اللي احنا سويناه كواجب بحثي، هو نموذج تطبيقي للكلام اللي جالس أقوله الآن في قضية أهمية قراءة التاريخ لمعرفة السنن، واضح؟ طيب، الشرط الثالث هو أهمية العلم الواسع بالواقع، أهمية العلم الواسع بالواقع. يعني لو جاءنا فقيه وعالم وعارف بسنن الله سبحانه وتعالى في كتابه، ثم هو غير عارف وغير عالم بالواقع الذي نعيش فيه، فمن الصعب عليه أن ينزل السنن الإلهية على واقعنا اليوم، ولو حاول ذلك ولو ادعى ذلك. لما نتكلم عن السنن الإلهية خاصة، يا جماعة احنا قلنا السنن أنواع، خاصة السنن المتعلقة بسياق الأمة وحركتها وعزها ونصرها وإهلاك أعدائها وكذا، هذه تحتاج إلى علم بالواقع، لأنك تتحدث عن قدر يقدره الله في واقع معين أخبرنا الله أنه سيفعل في هذا الواقع مثل ما فعل بما يشابهه فيما ذكره عن الأمم السابقة. فأنت تحتاج أن تعرف ما الذي فعله الله سبحانه وتعالى في الأمم السابقة، ومصدر ذلك ما هو؟ القرآن. ثم تحتاج أن تعرف هذا الواقع حتى تستطيع أن تقول إن واقعنا اليوم يشبه مثلا ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن فرعون، وأنه علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إلى آخر ذلك مثلا، أو لتقول وهكذا إلى آخره من الأمثلة. الشاهد أنه ما تكتمل موافقة السنن الإلهية إلا باكتمال فهم الواقع. فصارت عندنا الآن ثلاثة شروط، ونستطيع أن ثلاثة شروط. الشرط الأول الفقه بهذه السنن في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا هذه فيها أربعة ضوابط، صح؟ لا، أول شيء إيش كانت؟ أيوة، أو الجمع بين النصوص النظرية في السنة الإلهية وبين تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لها. اثنين، أهمية نظر الشمولية للسنة الإلهية في الوحي. ثلاثة، أهمية اعتبار الشروط والموانع التي أشير إليها أو ذكرت نصا في الوحي عن السنة الإلهية. أربعة، أهمية امتلاك أدوات الاستنباط التي هي شرط لمختلف أبواب الاستدلال والاستنباط. هذا الآن كل الشرط الأول. الشرط الثاني، العلم بالتاريخ. وكلما اتسعت قاعدة التاريخ ومعرفة التاريخ بالنسبة للإنسان اتسعت قواعد القياس، إمكان القياس. الشرط الثالث، أهمية العلم الواسع بالواقع حتى تستطيع أن تنزل عليه السنن التي فقهتها من كتاب الله، لأنه هي ليست أحكام نظرية. وهذا بالمناسبة حتى في الفتوى العادية، يعني أن تعلم الحكم الشرعي وأن تعلم الحال الواقع الذي تنزل عليه هذا الحكم الشرعي. والسنن الإلهية من باب أولى، يعني من باب أولى. طيب، هنا هذه الآن الفقرة مهمة جدا. ثانية ولا ثالثة؟ ثانية. كان أول شيء مقدمة، بعدين أخذنا أهمية الوعي بالسنن الإلهية، ثم أخذنا شروط موافقة السنن الإلهية. طبعا هذه الشروط لا أزعم أنه هي يعني التامة، لا، هذه لكنها إشارة لأهم ما يمكن أن يدخل من الشروط في البحث. الأمر الثالث، ماذا يمكن أن نسميه؟ أسألكم كمان، خلنا ندردش بعدين نسأل. الأمر الثالث هو يعني ممكن نسميه موارد ذكر السنن الإلهية في التراث الإسلامي، أو موارد السنن الإلهية في التراث الإسلامي. طيب، ما هل يشرحوني للفقرة السابقة الضوابط الأربعة، زيدوها ضابط خامس، نزيد ضابط خامس اللي هو أهمية الوقوف على صور تنزيل العلماء والأئمة للسنن الإلهية على واقعهم. هذا يعني جزء مهم في تحديد بعض أطر السنن المذكورة في الوحي، إنه ترى هذا إطارها. هذا مثال على تنزيل السنة الإلهية في الواقع، تزيد الإنسان وعيا وفقها في إمكانية التنزيل. طيب، هذا اختبار تحمل. طيب، العنوان الثالث إيش قلنا؟ موارد. طيب، الدراسات، أول شيء قبل التراث، الدراسات المعاصرة والعلماء المعاصرين والكتاب والباحثين اعتنوا كثيرا بهذا الباب. لذلك الكتب والدراسات المتعلقة بالسنة الإلهية في السياق المعاصر كثيرة كثيرة، وفيها حتى تعثر على الجيد المحكم العميق تحتاج تتعب. أما إذا تبي تجمع يعني عن السنة الإلهية من الدراسات المعاصر راح تجد الشيء الكثير، وإذا تبغى تحقق كذا وتستخرج العميق جدا فراح تتعب شوي. جيد؟ ها، هل هي تحت المحكمات أم أي؟ جزاك الله خير. هي السنة الإلهية هل تدخل تحت المحكم أم المتشابه؟ لا، هي في الأساس تحت المحكم، في الأساس هي تحت المحكم، لكن تنزيل هذه السنن عن الواقع وتحديد السنة المتفقة مع الواقع الآن هذه تحتاج إلى فقه متقدم جدا، وإلا من حيث أساسها في الوحي هي من المحكم، لأن أصلا هي من شأنها الثبات والاضطراد، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا وهكذا. طيب، متفاعل مع السنة الإلهية عمر، ها؟ الله، ما دريت عن السنة الإلهية ولا. طيب، لكن بما أنها كثيرة في أحيانا الإنسان ما يعرف من الكلام في السنة الإلهية إلا ما ذكره المعاصرون، فلما يجي يسأل عن التراث الإسلامي إنه طب هل يوجد كلام حقيقة في التراث الإسلامي عن قضية السنن؟ الجواب من حيث الدراسات المستقلة والكتب المؤلفة استقلالا لا شك أنها أقل بكثير من الدراسات المعاصرة، لكن نحن نحتاج للتفقه في السنة الإلهية إلى كلام الأئمة والمتقدمين. نحتاج. هل تكلموا؟ نعم تكلموا. أين تكلموا؟ موارد. إحنا تكلمنا عن الموارد، موارد الحديث عن السنة الإلهية في التراث الإسلامي. واحد ومن أهم المصادر كتب التفسير. كتب تفسير، أن تدرك أولا ما الآيات المتعلقة بالسنة الإلهية ثم تقرأ كلام المفسرين فيها. فكتب التفسير من أهم أسباب أو موارد الحديث عن السنة الإلهية في التراث الإسلامي. جيد؟ واحد بيسوي بحث عن السنة الإلهية يريد أن يرجع إلى كلام المتقدمين، واحد من أهم المصادر تفسير آيات السنن تقف على كلام المفسرين. ولا شك أن المفسرين يتفاوتون في عنايتهم، في درجة عنايتهم بالتوسع أو عدم التوسع في قضية السنة الإلهية. أحيانا يكون المفسر مشغولا بقضية السنن فتجده يستنبط استنباطا حتى لو ما كانت الآية فيها نص على قضية السنة الإلهية. أمس كنت أقرأ في تفسير السعدي في سورة القصص، فكان يتحدث عن في بداية سورة القصص اللي هو أن نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض بنجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين، ثم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، قال وهذه من سنة الله سبحانه وتعالى أن يكون إصلاح الأمور بالتدرج شيئا فشيئا ولا يكون تغيير الواقع. فهمت الفكرة؟ طب هذه ما هي مذكورة في الآيات، يعني ما هي منصوص، بس واضح أن السعدي عنده انشغال بقضية السنن والاستنباط فيشير إليها. وفعلا هو السعدي من الناس اللي يعني جيد أن يقرأ تفسيره في قضية السنن، واضح؟ وطبعا غيره كذلك من الأئمة والعلماء. الأمر الثاني كتب شروح الحديث، فقه السنة في الأحاديث المتعلقة بالسنة الإلهية. في أحاديث ترى يعني مثلا حديث في البخاري إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ومثلا الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ولا تتبعون السنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم، وهكذا. فهذه أحاديث التفقه في شرحها من الأئمة والحفاظ والعلماء هو سبب من أسباب معرفة أو موارد السنن في التراث. كتب التاريخ، وقد أشرت إلى هذا ما في داعي للإعادة، كتب التاريخ بس يعني تحتاج إلى تعب حتى تستخرج، إما استنباطا وإما نصا، أحيانا تجد نصا. الأمر الرابع وهو من أهمها وأجملها لكنه أيضا صعب يحتاج للتتبع، وهو في تطبيق العلماء للسنة الإلهية وتنزيلها على واقعهم. تطبيق العلماء لقضية السنة الإلهية وتنزيلها على واقعهم من المتقدمين، أين نجدها؟ ما أعرف أحد جمعها يعني، لكن تحتاج إلى قاعدة واسعة من الاطلاع. أنا أتيت اليوم بنموذج تطبيقي لابن تيمية رحمه الله تعالى في أحداث المغول وقتال المغول وجهادهم، وكيف أنه هو كان يتفاعل مع قضية السنة الإلهية ويحاول ينزلها على الواقع. وعموما ابن تيمية من الشخصيات المعتنين بالسنة الإلهية، وحياته التفاعلية العملية المليئة بالمدافعة والجهاد والقتال هي كما ذكرت في بداية المحاضرة من الأسباب التي تجعل العالم أكثر وعيا بالسنة الإلهية، أنه يكابد على المستوى العملي في قضية تثبيت الحق ونصرته ومدافعة الباطل، خاصة في هذا الحادث اللي هي جهاد المغول. فهذه المكابدة تفتح للإنسان أبوابا للتفقه في الدين لا تحصل في الدرس النظري، وهذا باب كبير للفقه في الدين. واحد يبتلى كثيرا مثلا، ترى فقهه لموضوع الصبر في الإسلام وفضل الصبر وما يتعلق بالصبر وآثاره غير من يشرح حديث في فضل الصبر، واضح؟ طيب، إذن هذا كم يعتبر المورد الكم؟ الرابع. طيب الآن سأدخل في ذكر بعض الأمثلة. طبعا هذا الكتاب ابن تيمية والمغول
ابن تيمية والمغول، الكتاب جميل جدا. يعني مثلا شفتوا هذا الكتاب مثلا نموذج، لأنه أنت تقرأ التاريخ وتستخرج أشياء وتعرضها بطريقة معينة وترتبها بطريقة معينة، وإلا لو تقرأ عما يتعلق بالمغول والقتال الذي حصل في زمن ابن تيمية للمغول ما تخرج بمثل هذا الكتاب. هذا في تعب بحثي، عشان كذا احنا بنتكلم عن التاريخ مثلا في السنة الإلهية يحتاج قدر من التعب البحث والنظر فيه، يعني النظر فيه مثلا مراحل تاريخية معينة. لما تتكلم عن التاريخ كمورد من موارد السنة الإلهية كتطبيق، فأنت حاول من معرفتك التاريخية العامة تنظر وين المحطات التاريخية اللي ممكن تكون يعني محطة من المحطات التي يمكن أن تستنبط من خلالها السنن أو تنزيل السنن. يعني مثلا مرحلة الحروب الصليبية، أنت عموما شوف مراحل التدافع، جيد؟ مرحلة الحروب الصليبية من جهة، وسيطرة الباطنيين والرافض على الأمة في نفس المرحلة، ثم بداية التدافع الذي حصل في القرن السادس ابتداء من خلينا نقول محاولات الزنكيين، وبعدين انتهاء بقضية حطين وصلاح الدين الأيوبي. يعني محاولة قراءة هذه الحقبة، إيش اللي صار، كيف تحررت فلسطين، كيف كذا، إيش يعني كيف العالم الإسلامي ارتفع قليلا. هو ترى اللي صار مو أنه انتهت المشكلة، بس كيف ارتفع ارتفاعة واضحة بالنسبة لما قبل ذلك. إيش اللي حصل، طب لماذا ما حصل هذا كله مع أن المسلمين عندهم جيوش وكذا، ليش ما حصل في 10 سنوات ولا 5 سنوات، ولا ليش ما حصل إلا حصل. تعرف أنت مثلا ترى تحرير الرها اللي هي أورفا اللي حررها عماد الدين زنكي كان 500 عام 539 للهجرة، 539 استمرت الحروب إلى 583 اللي هي تاريخ حطين حق صلاح الدين الأيوبي، من 539 إلى 583. مع 539 مو البداية، سنة هذه تحرير الرها، 583 مو النهاية لكنها حطين كمحطة. طب هذه العقود الطويلة من المدافع والحركة هذه محل الفهم، محل الفهم أنه ترى ما كانت القضية في سنتين ولا في 5 سنوات ولا في 7 سنوات، مع أنه القدس منتهكة ومحتلة و ترفع فيها الصلبان وإلى آخره، ومع أنه يعني الرافضة والباطنية كانوا مسيطرين على العالم الإسلامي، وكان يعني أنواع البدع والزندقة كانت منتشرة، والحال بئيس والوضع صعب. طيب كيف حصل التغير، إيش المعطيات، إيش كذا، هذا مثلا باب من الفرق. طيب إحنا الآن مو هذا نموذجنا التطبيقي، هذا نموذج من النماذج اللي هي محل البحث. و فعلا ترى يعني اللي منكم يعتني، وبالمناسبة ترى في كتب متعددة عن هذه المرحلة، يعني هي حتى الوصول إلى المصادر التاريخية التفصيلية عن تلك المرحلة متوفر. يعني أنا برأيي أنها من المراحل التاريخية القليلة في التاريخ اللي فيها مصادر كثيرة ومتنوعة من مختلف الزوايا. طبعا بالمناسبة حتى تعرفوا الغربيين كاتبين فيها كثير باعتبار الحروب الصليبية وما يتعلق بها، لكن أتكلم عن التراث الإسلامي الواقع. في بعض العلماء كتبوا تاريخ في هذه المرحلة، مثلا كتاب الروضتين في أخبار الدولتين، ويعني عدة كتب في الكتب التي كتبت عن صلاح الدين نفسه. أنا ما أتكلم عن دراسات المعاصرة، هذه الروضتين قديم، تاريخ ابن شداد قديم، شداد كان مع صلاح الدين أيوبي نفسه. المهم نأخذ مثال أمثلة من واقع تطبيقي لتنزيل السنة الإلهية اللي هو يتفق مع الضابط كم؟ الخامس اللي ضفناه، صح؟ الضابط الخامس من ضوابط فهم السنة الإلهية، ويتفق مع إيش كمان؟ الشرط الثاني اللي هو، يا أخي علاء يعجبني الناس المركزة كذا ورافع مستوى التنبه إلى، يتفق مع الشرط الثاني اللي هو التاريخ. قلنا العلم بالتاريخ سبب لموافقة السنة الإلهية، صح ولا لا؟ ويتفق مع إيش؟ هو يتفق مع 3 أشياء، المورد الرابع، يا سلام، يعني يتفق مع الضابط الخامس والشرط الثاني والمورد الرابع، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ في حد ضاع؟ أبو عز أمور تمام؟ يتفق مع الضابط الخامس والشرط الثاني والمورد الرابع. طيب حقيقة الكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بحالة التدافع مع المغول هي حصل عدة حالات من التدافع والصراع. أول وحدة كان فيها هزيمة للمسلمين جيد، فهو كان يتكلم عن حتى هذه الهزيمة بالنسبة له مفسرة وواضحة ويقرأ فيها شيئا من المعاني التي ترى ليس بالضرورة النصوص اللي سأقرأ من تيمية أنه يذكر فيها السنة الإلهية، بس أنت تفهم ارتباطها بهذا المعنى. طيب طيب مثلا يقول فإن هذه الفتنة التي جرت هذا الحين الهزيمة ها؟ وإن كانت مؤلمة للقلوب فما هي إن شاء الله إلا كالدواء الذي يسقاه المريض ليحصل له الشفاء والقوة، وقد كان في النفوس من الكبر والجهل والظلم ما لو حصل معه ما تشتهيه من العز لأعقبها ذلك بلاء عظيما، فرحم الله عباده برحمته التي هو أرحم بها من الوالد بولده. حين الرحمة إيش هي عند ابن تيمية هنا؟ الهزيمة للحصرة. جيد؟ قال وانكشف لعامة المسلمين شرقا وغربا حقيقة هؤلاء المفسدين الخارجين عن شريعة الإسلام، وإن تكلموا بالشهادتين اللي هم المغول اللي انتسبوا للإسلام، ولكن ابن تيمية كان يراهم خارجين عن شريعة الإسلام، وعلم من لم يكن يعلم ما هم عليه من الجهل والظلم والنفاق والتلبيس والبعد عن شرائع الإسلام ومناهجه، وحنت إلى العساكر الإسلامية نفوس كانت معرضة عنهم ولانت لهم قلوب كانت قاسية عليهم، وأنزل الله عليهم من ملائكته وسكينته ما لم يكن في تلك الفتنة معهم، وطابت نفوس أهل الإيمان ببذل النفوس والأموال للجهاد في سبيل الله، وأعدوا العدة لجهاد عدو الله وعدوهم، وانتبهوا من سنتهم واستيقظوا من رقدتهم، وحمدوا الله على ما أنعم به من استعداد السلطان والعسكر للجهاد وما جمعه من الأموال للإنفاق في سبيل الله. جيد؟ ثم يقول أيضا وكانت هزيمة المسلمين في العام الماضي بذنوب وخطايا ظاهرة من فساد النيات والفخر والخيلاء والظلم والفواحش والإعراض عن حكم الكتاب والسنة وعن المحافظة على فرائض الله والبغي على كثير من المسلمين الذين بأرض الجزيرة والروم إلى آخر الكلام. ثم قال فكان من حكمة الله ورحمته بالمؤمنين أن ابتلاهم، شوف هذه من حكمة الله ورحمته، هذه شيء مرتبط بالسنن، أن ابتلاهم بما ابتلاهم به ليمحص الله الذين آمنوا وينيبوا إلى ربهم وليظهر من عدوهم ما ظهر منه من البغي والمكر والنكث والخروج عن شرائع الإسلام، فيقوم بهم ما يستوجبون به النصر وبعدوهم ما يستوجب به الانتقام. هذه الآن إيش أيضا؟ هذه مرتبطة بالسنة الآن أليس كذلك؟ فيقوم بهم ما يستوجب النصر ويقوم بعدوهم ما يستوجب الانتقام، يعني هو يريد أن يقول ترى النصر هي سنة من الله سبحانه وتعالى يأتي، والانتقام من أعدائه سنة أيضا تأتي، ولكن أراد الله بتلك الهزيمة أن يقوم بأوليائه أو بالمسلمين ما يستوجب النصر، وأراد أن يقيم بأعدائه ما يستوجب الانتقام. شوف القراءة للواقع، قال فقد كان في نفوس كثير من مقاتلة المسلمين ورعيتهم من الشر الكبير ما لو يقترن به ظفر بعدوهم الذي هو على الحال المذكورة لأوجب لهم ذلك من فساد الدين والدنيا ما لا يوصف. يعني يقول لك كان لازم يكون هزيمة، ما يعني هو من قراءته يقول لك ما يصلح يكون في نصر، لو حصل النصر لحصل من فساد الدين والدنيا ما لا يوصف. قال كما أن، شوف الآن الاستدلال بالسنن والاستدلال بالتاريخ، يقول كما أن نصر الله للمسلمين يوم بدر كان رحمة ونعمة وهزيمتهم يوم أحد كان باطنها رحمة ونعمة للمؤمنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا إلى آخره. واضح يا جماعة؟ طيب
هذا الآن مثال من الأمثلة في التطبيقية أو الأمثلة التطبيقية. طيب مثال آخر، طيب ابن تيمية في مرحلة من المراحل، طبعا بعد حصل بعد ما حصلت حالة الهزيمة هذه ثم حصل استعداد آخر للقتال، ابن تيمية توجه إلى مصر لأن السلطان كان في مصر والشام كانت تعتبر ولاية تابعة لمصر، فراح ذهب إلى مصر يستنهض السلطان وعساكر المسلمين للقتال والجهاد ونصرة الشام. سيد سأذكر النصين ثم النص الثالث هو موضع الشاهد في السنة الإلهية. قال: ثبت للشام وأهله مناقب بالكتاب والسنة وآثار العلماء، وهي أحد ما اعتمدته في تحضيض المسلمين على غزو التتار وأمري لهم بلزوم دمشق ونهي لهم عن الفرار إلى مصر واستدعاء العسكر المصري إلى الشام وتثبيت الشامية فيه. تمام. ثم يقول مخاطبا الأمراء في مصر، يقول لهم: إن كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته أقمنا له سلطانا يحوطه ويحميه ويستغله في زمن الأمن. ثم قال وهنا تأتي قضية السنة، قال: إن تخليتم عن الشام ونصرة أهله والذب عنهم فإن الله تعالى يقيم لهم من ينصرهم غيركم ويستبدل بكم سواكم. قال ابن رجب وهو ناقل النص: وتلا قوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وقوله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. قال ابن رجب: وبلغ ذلك الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد وكان هو القاضي حينئذ فاستحسن ذلك وأعجبه هذا الاستنباط وتعجب من مواجهة الشيخ للسلطان بمثل هذا الكلام. واضح يا جماعة؟ هذا الآن مثال أيضا تطبيقي على القضية. طيب أذكر أمثلة ولا خلاص؟ ثبتوا شكلكم كمان قبل أبو خالد شكله تعبكم. طيب ابن كثير يقول هذا الآن قبل القتال الثاني اللي حصل فيه النصر الكبير، قال: وكان الشيخ تقي الدين بن تيمية يحلف للأمراء والناس إنكم في هذه الكرة منصورون على التتار، فيقول له الأمراء: قل إن شاء الله، فيقول: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، وكان يتأول في ذلك أشياء من كتاب الله. وهنا تجي قضية تنزيل السنة، منها قوله تعالى وما توقع يخطر بالبال صراحة، منها قوله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله العفو الغفور. يتأول أشياء في كتاب الله يعني يفسرها وينزلها على واقعه، وهذا واحد منها، وبناء عليه كان يحلف بالله سبحانه وتعالى أن النصر قادم قبل النصر، وكان يوزع حلاوة النصر كذلك قبلها. وابن القيم أخبر في مدارج السالكين قال: وأقسم على ذلك أكثر من 70 يمينا، فيقال له: قل إن شاء الله، فيقول: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. جيد. طيب آخر نص، هذا النص الآن شوف لاحظوا بالكلام اللي ذكرته في البداية كيف أنه قال الهزيمة كانت رحمة وكذا، ثم ماذا يقول الآن؟ قال: فلما نفسه ابن تيمية يقول: فلما كان بعد ذلك بعد قدوم التتار إلى دمشق سنة 699 للهجرة، جعلنا نأمر الناس بإخلاص الدين لله والاستغاثة به، وأنهم لا يستغيثون إلا إياه، لا يستغيثون بملك مقرب ولا نبي مرسل، كما قال تعالى يوم بدر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم بدر يقول: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث. قال: فلما أصلح الناس أمورهم وصدقوا في الاستغاثة بربهم نصرهم على عدوهم نصرا عزيزا لم يتقدم نظيره، ولم تهزم التتر مثل هذه الهزيمة قبل ذلك أصلا،
لما صح من تحقيق توحيده وطاعة رسوله ما لم يكن قبل ذلك، فإن الله ينصر رسله، هذه السنة، فإن الله ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إلى آخر الكلام. هذا الآن الضابط الخامس والشرط الثاني والمورد الرابع اللي هو معرفة تنزيل العلماء للسنن الإلهية على واقعهم، وهو حقيقة من أنفع الأشياء، لأنك ترى نموذجا عمليا متكاملا للفقه في كتاب الله ثم لتنزيله على واقع فتحاول أن تقرأ، وهو طبعا صعب. طبعا قبل ما نختم ما يتعلق بن تيمية، بن تيمية له رسالة في المجلد 28 في الفتاوى كلها عن إجراء مشابهة عجيب بكذا، مشابهة آية آية بقصة الأحزاب المذكورة في سورة الأحزاب وبواقعهم الذي كانوا فيه، حتى إلى درجة فأرسلنا عليهم ريحا قال وهؤلاء أرسل الله عليهم الثلج والمدري إيش والكذا، وانقسم ومنهم طائفة تقول إن بيوتنا عورة وهكذا في زماننا قالوا إن كذا وكذا وكذا، وتظنون بالله الظنون وهكذا في زماننا ظنوا بالله كذا وكذا وكذا وكذا، مسكها آية آية ونزلها واحدة واحدة على نفس الأحداث التي وقعت فيه، وهذا حقيقة من أصعب الأشياء، يحتاج إلى فقه في الدين كبير، يحتاج إلى جرأة، ويحتاج إلى معرفة بالواقع، ويحتاج إلى تأييد إلهي، ويحتاج إلى فتح وتوفيق وتسديد وبصيرة. طيب ختاما وبعد ذلك كله، وبما أنكم كمان يعني بدأتم تتعبون أو تعبتم، نختم كذا ختاما بما أنه وراي موعد سريع كمان الآن سريعا، فختاما أبدأ أو أختم بما بدأت به، وهو أن من أهم ما نحتاجه اليوم في السياقات الإصلاحية الإسلامية الوعي بالسنن الإلهية، وأن المصلحين كلما كانوا أكثر وعيا بالسنن وكلما أجروا عملهم الإصلاحي موافقا للسنن كانوا أكثر تفاؤلا وأكثر يقينا وثباتا وكانوا أكثر تعرضا لنصر الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وتأييده. ونحن اليوم بحاجة إلى بث هذا الوعي إخراجا للناس من اليأس ومن الإحباط، وتوجيها لهم إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى من العمل الإصلاحي. طبعا بقي كلام كثير فيما يتعلق بالسنة الإلهية، أرجئه لما أرجوه من سلسلة لست متأكدا من أنني سأعملها ولكنني أرجو أن أعملها، وقد أخبرت الشباب عنها كثيرا، وهي سلسلة خاصة عن السنة الإلهية، لأنه إحنا كل كلامنا الآن ليس في السنن وإنما عن السنة، إحنا ما تكلمنا في السنة الإلهية، إحنا تكلمنا عن السنة الإلهية، إحنا جلسنا نتكلم عن إيش هي السنن وكيف نفهمها وكيف تكون الشروط صحيحة وين موجودة في التراث الإسلامي والسلام عليكم. طيب تكلم عن السنن نفسها ما تكلمنا، إحنا الآن مركزيات الإصلاح هي دائما مركزيات الإصلاح كل محاضرة هي الحديث عن الشيء، ما تكلمنا عن مركزية التزكية في مركزيات الإصلاح، ما تكلمنا عن عوائق التزكية وأسباب تحقيق التزكية، لا لا، إحنا نتكلم عن أهمية مركزية التزكية فنتكلم عن هذا الموضوع. نفس الشيء فيما يتعلق بالسنة الإلهية، إحنا ما تكلمنا في السنة الإلهية من حيث محتوياتها وتفصيلاتها وسنة الابتلاء والتمحيص والكذا، وإنما تكلمنا عن يعني عن تصور لقضية أهمية السنة الإلهية في السياق الإصلاح، أليس كذلك يا جماعة الخير؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز دينه وأن يعلي كلمته وأن يهلك أعداءه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفرج هم المهمومين وأن ينفس كرب المكروبين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع راية الدين وأن ينجي المستضعفين من المؤمنين، ونسأله أن يغفر لنا ويرحمنا ويهدينا ويسددنا ويعفو عنا ويعافينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يهدينا للتي هي أقوم. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.